بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللنا بها فزوجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به، وقد روى من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن القتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة، ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله أعلم. وقد روى الطورامني من حديث الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مسنى وثاق بسنده عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع لها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع. ورواه سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال: إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله: والمحصنات من النساء، قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها، وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اشترتها ونجزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، حكاه نجرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم.
نعم، فهذه فيها مسائل كما مر معنا. المسألة الأولى ما معنى المحصنات؟ فهذا صنف من أصناف المحرمات، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم. فما معنى الإحصان هنا؟ معنى الإحصان الزوجية، فالمرأة المحصنة يعني المرأة المتزوجة، فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة متزوجة في عصمة رجل آخر، هذا لا يجوز، لا يجوز بعقد وبدخول، هذا لا يجوز. فلو عقد رجل على امرأة فلا يجوز أن يعقد عليها آخر فتكون محرمة. فالمراد بالإحصان هنا الزواج، لأن الإحصان قد يطلق ويراد بالحرية، قد يطلق ويراد به العفة، وقد يطلق ويراد به الزوجية المرأة المتزوجة، والمراد هنا المرأة المتزوجة. وإن كان ابن كثير ذكر قولا آخر في آخر التفسير أن المراد بذلك أيضا عند بعض أهل العلم العفائف، فالعفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود. وجاء تفسير والمحصنات من النساء أي ما عدا الأربع حرام عليكم، يعني بعد الأربع، لكن المشهور هو الأول، مرأة المحصنة المرأة المتزوجة، والبقيات محرمات أيضا، يعني المرأة لا يجوز لك أن تتزوج امرأة بعد الأربع، إذا كانت امرأة حرة لا يجوز أن تتزوج بعد أربع، لأنه لا يجوز لك الجمع بعد بين أكثر من أربع نسوة، فإن طلقت إحداهن وخرجت من عدتها تزوجت الرابعة فهذه حرام. طيب، يبقى إذن المرأة المحصنة هنا المرأة المتزوجة، فلو عقد على امرأة فلا يحل لك أن تتزوجها أبدا إلا إذا طلقها زوجها وخرجت من عدته وعليه. لو كان زوجها قد طلقها وهي في طلقة أولى وثانية، يعني في طلقة رجعية، إذا كانت في طلقة رجعية فلا يجوز لك أن تعقد عليه وهي في طلقة رجعية، بل لا يجوز لك أن تصرح بخطبتها ولا أن تعرض، حتى الخطبة، الخطبة محرمة، تعريض فيها وتصريح فيها هذا محرم إذا كانت مطلقة طلقة رجعية. أما إذا طلقت طلقة بائنة جاز التعريض في الخطبة لا التصريح، أما العقد فلا يجوز أيضا حتى تخرج من عدته. طيب، امرأة حصل لها خلع، طيب هذا الخلع الذي حصل لهذه المرأة إذا خلعت زوجها هل يجوز لأحد أن يعقد عليها؟ لأنها صارت الآن بائنة بينونة صغرى، صارت بائنة بينونة صغرى، فالخلع بينونة صغرى، الجواب لا يجوز حتى تخرج أيضا من عدتها. ثم اختلف أهل العلم هل عدتها ثلاثة حيض أو عدتها بحيضة واحدة، اختلفوا ذلك على القولين، والراجح أنها تكون بحيضة واحدة. الشاهد أنه إذا كانت متعلقة برجل وهي في عصمة رجل فلا يجوز أن تتزوجها، فهي من المحرمات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم اللي هي الأمة والسبايا وكذا. طيب، المرأة هذه إذا كانت متزوجة من زوج ثم حصل لها سبي وصارت سبية، هذا قسم ثاني متزوجة وباعها زوجه سيدها، هذه مسألتان له، مسألتان له. أما السبايا وهي لها زوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بوطئهن كما في سبايا أوطس، إذا كانت حاملا انتظر وضع حملها، وإذا كانت حائلا توطى، ولهذا أمر بالوطئ إذا حضن أي إذا حصل استبراء بحيضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائلة أن توطأ إذا حاضت والحاملة إذا وضعت، يبقى لابد من براءة الرحم، ولم ينظر بقى إلى شيء آخر، ولم ينظر إلى شيء آخر كما في سبايا أوطاس. وطبعا في سبايا أوطاس إشكالية لأنهن كنا مشركات، وإن كان جاء كما ذكر هنا وخضرات طبرني من طريق الضحاك عن عباس أن نزل في سبايا خيبر، المهم في سبايا أوطاس كنا مشركات، ومعلوم أن الأمة المشركة لا توطأ عند الجمهور، إنما الأمة الكتابية، أما المشركة فقد وقع فيها نزاع والجماهير على أنها لا توطأ. كيف لا توطأ وهي مشركة مع أن سبايا أوطاس كنا مشركات؟ تكلم العلماء في هذا وحملوا هذا على محامل، منها أنهن أسلمن ولم يأتي في هذه الرواية أو في هذا الطريق أنهن أسلمن أولا، وليس أن الأمة المشركة الوثنية توطأ مباشرة، فإنه يمنع أن توطأ الأمة الوثنية، إنما توطأ الأمة الكتابية أو المسلم. والزواج عند عدم استطاعة الزواج الحرائر يكون من الأمة المؤمنة، عندنا أقسام الآن. أما الوطء والتسري فإنه يكون بالأمة الكتابية، أما الكتابية أو الأمة المسلم عادي، أما الوثنية فلا. أما النكاح عند عدم القدرة على نكاح الحرة والخوف من العنت يعني وقوع في الزنا، فإنه يكون للأمة المؤمنة فقط اللي هو الزواج، فلا تتزوج أمة كتابية، إنما الزواج يكون للأمة المسلمة، يكون الزواج من الأمة المسلمة، إنما الوطء غير الزواج، الوطء اللي هو التسري بالأمة، الأمة الكتابية والأمة المؤمنة. أما الأمة الوثنية فالصحيح من قولي أهل العلم أن الأمة الوثنية المشركة لا توطى. بقي إشكال في سبايا أوطاس وكنا مشركات، أن هذا محمول على أنهن أسلمنا أولا قبل الوطء. هات كده كلام من قدامة في المغني في سبايا أوطاس. طيب، فيا ترى هل بيع الأمة طلاق لها أم أنه يلزم الطلاق؟ ذكر ابن كثير عن السلف من الصحابة وكذا أن بيعها طلاقها، فقال إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا بيعها طلاقها، بيعها طلاقها. ثم قال وقد خالفهم وذكر قال وقال عوف عن الحسن بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها، فهذا قول هؤلاء من السلف رحمهم الله، قد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع قد كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا ذلك على حديث بريرة، بريرة قد متزوجة من عبد، فلما عتقت خيرت، فلو كان عتقها طلاقها، لو كان بيعها طلاقها لما احتجنا نرجع إلى من؟ إلى بري إلى مغيث وهو زوج بريرة، لم احتجنا أن نرجع إلى بريرة ونخيرها، لأنها أصلا يعتبر عتقها طلاقا له، فتخير في ماذا؟ هذا اعتماد الجمهور، هذا اعتماد الجمهور. والحقيقة الاستدلال بهذا الحديث استدلال قوي، لكن هل يا ترى يبقى فرق بين أمة السيد وأمة العبد الذي قد حصل زواج بين العبد والأمة فهو زواج، وأن هذا العبد ما اعتقها أصلا إنما هي عتقت؟ هل لما عتقت هنا يعتبر هذا العتق طلاقا لها ولا ترجع؟ حديث بريرة الحقيقة قد يرد على هذا، لكن يبقى صورة السيد إذا باعها أن الأشبه أن بيعه طلاق له، أن السيد إذا خرج عن ملكه ببيع وكان قد وطأها فهذا يعتبر عدم تعلق حق به، يعني عدم تعلق حق بهذه المرأة وبالتالي هي الأمة، وبالتالي لا يحتاج إلى الرجوع إلى الأزواج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبايا أوطاس أن توطأ، ولهذا قال هنا رحمه الله: فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي، فلما خيرها ضل على خيرها. وأن المراد من الآية المسبيات فقط، هذا القول اللي بيعتبر ان اذا كانت تحت عبد وكانت متزوجة له ثم انها عتقت انه لابد من تخييرها هنا، وانه لا يجوز ان يقدم انسان على نكاحها الا بعد ان تختار هي. واما هذا فخاص الى مملكة منكم، هذا خاص بالمسبيات، لان المسبيات تكون متزوجة لها زوج، فيكون إلا المسبيات، فإن المرأة المسبية هي التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن زوجها مشرك، فبطل بذلك ماذا؟ بطل بذلك حقه، كما ذكر الله عز وجل في سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة، فالمرأة المسبية التي زوجها مشرك ثم إنها أسرت وكذا وصارت من السبايا، هذه المرأة الشرط الوحيد فقط براءة الرحم، شرط الوحيد براءة الرحم، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبالحيضات. أما إذا كانت متعلقة بسيد أو متعلقة بزوج من عبد أو كذا، فإن كانت من عبد فلا بد من الخيار، أي أنها تختار نفسها، فإذا اختارت فراقه حصل بعد بذلك فرقة، وبالتالي لا يحل النكاح قبل ذلك. لما قول من قال من الصحابة يقول بيعها طلاقها أو عتقها طلاقها كما قال ست، فقال في الست قال بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها طلاقها. نعم إيه نعم، يقول طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها. فهذه يحصل بها حكم البيع، وبالتالي يبقى إذن المطلوب بعد ذلك هو براءة الرحم. لكن الجمهور تمسكوا بحديث بريرة وهو قوي في الباب الحقيقة، وهو يؤيد قول ابن مسعود: إذا بعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. هذا قول ابن مسعود أيضا من السلف، يكون الصحابة قد وقع الخلاف بينهم والجمهور قديما وحديثا على هذا، ولم نرجح ابن كثير يعني مسألة في هذا، ولعل هذا هو الأحوط الحقيقة في هذا الباب لحديث بريرة، وهو قوي في بابه، وهو قوي في باب أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، وقد كان مغيث يبكي ويمشي وراءها، والنبي رق له صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى بريرة يستشفع لها، يستشفع لمغيث عندها، يشفع المغيث عند بريرة رضي الله عنها. فلو كانت المسألة انتهت وانقطعت العلاقة مجرد الإتقين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث، فشفاعته المغيث معناه بقاء صلة، وهذا هو الأحوط في هذه المسألة، خصوصا أن الأصل في الفروج المنع إلا أن يرد دليل قطعي في هذا. أما المسبيات فنعم هذا ظاهر، مرأة المسبية هذا ظاهر بأنها توطأ إذا حصلت براءة رحمها، سواء بوضع الحمل أو بماذا أو بالحيضة. نعم.
قال ابن قدامة
يفرق ما قلنا المشكلة وهي في حديث سبايا أوطاس، وهو أن سبايا أوطاس كنا مشركات، فكيف توطأ الأمة المشركة؟ توطأ الأمة المشركة، الأمة الوثنية المشركة هذه لا توطأ، إنما توطأ الأمة الكتابية والمسلمة، الكتابية والمسلمة. وأما عند الزواج المسلم إذا عجز عن نكاح الحرة وخاف على نفسه الزنا فإنه يتزوج أمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ليس الكتابيات، لا، من فتياتكم المؤمنات. فكيف نوجه سبايا أوطاس؟ نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الفصل الثاني أن من حرم نكاحهم حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم منهم مرة
أعد
أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن.
قاعدة إيه؟ إنما حرم نكاح الحرة منهن حرم الأم. طبعا احنا عندنا الوثنيات يحرم نكاح الحرة الوثنية، لكن يجوز نكاح الحرة الكتابية. نعم.
لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمداني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ووجه قوله عموم قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والآية الأخرى. وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث والآية. ثم قال رحمه الله وهذا ظاهر، قال رواهما أبو داود وهو حديث صحيح وهم عبدة أوثان، وهذا ظاهر في إباحتهن، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوثان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن. وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه، وأخذها عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. والحنفية أم محمد بن الحنفية،
النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم سبايا هوازن وثقيف ومن العرب وكانوا مشركين وثنيين. نعم.
والحنفية أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم سبايا فارس وهم مجوس، فلم يبلغن أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. وقد أجبت عن حديث
ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. طب كيف يعني أهل العلم على خلاف هذا وهو ظاهر؟ أهل العلم يقولون بخلاف النص الوارد والواقع المحكم هذا مستحيل، يبقى لماذا اتفق العلم على خلافه؟ لأنهم اتفقوا على تأويله، وأن هذا محمول على محمل تعارض مع النصوص في ذلك. نعم.
قال وقد أجبت
نعم عندك ايه ولا ايه؟ لا الجهاز احسن اوثق. نعم.
قال: وقد اجبت عن حديث ابي سعيد رضي الله عنه باجوبة منها انه يحتمل انهن اسلمنا.
تمام. يقول صاحب المغني: نعم وقد أجبت.
وقد أجبت عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه بأجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلمنا.
تمام.
كذا روي عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله هوازن أليس كانوا عبدة أوثان؟
هذا أحمد رحمه الله. نعم.
قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا. وقال ابن عبد البر: إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
إما نسخ وإما أنها محمولة على الإسلام. حتى قال أحمد رحمه الله تعالى: لا أدري أكذا أم كذا، يعني أنه ما قال يجوز، فهذا يحمل على إسلام، ما يدل على نقل بعض البر أن الاتفاق على خلافه. فالنظر إلى الظاهر هذا قد يقول بأنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع سبايا هوازن وكذا وأيضا سبايا أوطاس ما قال صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا، فدل ذلك على إباحة. الظاهر دليل على الإباحة الظاهر، لكن العلماء اتفقوا على خلافه، وفهم العلماء نحن ننضبط به، فحملوا هذا إما على أنهن أسلمنا فذكر ذلك اختصارا، وإحنا بينا هذه القاعدة من قبل كثيرا يا إخواني، أن الوقائع لا تأخذ منها أحكاما تعارض بها نصوصا محكمة، بل النص عندك يكون هو المحكم، وفهم العلماء واستنباط العلماء لذلك إذا اتفقوا يكون معولا عليه. أما إذا اختلفوا لا، يبقى مسألة اجتهادية. أما إذا اختلفوا تكون مسألة اجتهادية. وأنت ترى أنه لم يذهب ممن قال بهذا القول سوى طاووس رحمه الله تعالى، فالعلماء على اتفاق ذلك، حتى عد ابن عبد البر رحمه الله تعالى القول بخلاف ذلك شذوذا. فإذا فهم العلماء لا يهمش، والعلماء أضرب هذه النصوص، فالوقائع قد تبنى على الاختصار، واقعة قد يكون فيها الاختصار، وإذا لم يذكر حتى راوي مثل هذا فإنه يتعين حمل الواقعة على هذا حتى لا تتعارض مع النصوص، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، سواء كان ذلك في الحرائر أو سواء كان ذلك في الإماء، فلا يتسرى بالأمى، لأن الحرة من الوثنيات لا يجوز نكاحها بحال من الأحوال، إنما الكتابية السستنية. لماذا؟ لأن الحرة من أهل الكتاب تنكح، والمحصنات للمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، يبقى المحصنة الكتابية تنكح، وبالتالي الأمة يتصر به. لكن إذا جئنا إلى النكاح الزواج فلا الكتابية ولا غيرها، إنما المؤمنة فقط، وبشروط بشرطين: الأول أن يخشى على نفسه العنة، والثاني أن لا يجد مهر الحرة. يبقى احنا نستفيد بقى كطلبة علم، نستفيد للمسألة المهمة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر النصوص وكذا، إلا أن العلماء قد اتفقوا على خلافه، ثم هو شرع في أجوبة عما هو ظاهر في هذه النصوص، وهو أنه إما أنه يحمل على الإسلام أو النسخ وغير ذلك، حتى لا يخرج عن الأصل المحكم أو المقطوع به من أنه لا يجوز التسري بالأمة إلا إذا كانت الحرة يجوز نكاحها، ولهذا الأمة المسلمة لأنك تنكح المسلمة الحرة، والأمة الكتابية لأنك تنكح الكتابية الحرة. نعم. أو ده مثل إيه؟ زي ده مثل ما مر معنا في مسألة الحديث الضعيف وعمل العلماء أو قبول العلماء فإذا قبل العلماء وإذا اتفق العلماء فإن العلماء أخبر بالنصوص، فاطلعوا في النصوص ما لم نطلع نحن، فإذا كان هذا الحديث ضعيف لكن الأمة قبلته فهو صحيح، وإذا كان هذا الظاهر الذي يظهر لك من النصوص هاجره العلماء فاعلم أنهم ما هاجروه، مثل ما تقول في حديث هذا منكر، هذا فيه نكارة، هذا لا يعمل به، مثل الأحاديث التي تمر معنا قد تكون أحاديث صحيحة من جهة الإسناد لكن ليس العمل عليها. لماذا؟ لأن النصوص الأخرى تقتضي خلافها، فالعلماء ما يتفقون إلا على ما سبر من النصوص. لكن إذا اختلف العلماء، يعني مثلا أقول هذا الحديث عليه عمل بعض أهل العلم بخلاف عليه عمل أهل العلم بخلاف قبول الأمة له، إنما عليه عمل البعض، خلاص عمل البعض يبقى مسألة اجتهادية، البعض عمل بهذا والبعض لم يعمل، يبقى إذن أنا سأقول الحديث ضعيف أصلا عندي ولا تثبت به حجة، ألجأ إلى الحديث الصحيح. ليه؟ لأن الأمة ما قبلته ما تلقته بالقبول، إنما البعض يقول به، البعض يقول به والبعض لا يقول به، إذن نرجع إلى أصلنا في الترجيح، وهو أن الحديث الضعيف لا يقام من حديث صحيح، هذا ضعيف لا يقام من حديث صحيح، إنما أمة قبلت أنا وراها، أمة قبلت يبقى أمة إسناد بأكمله، أنا ورا أمة تقبل، أعظم من طريق واحد وأعظم من رجل واحد يأتي في سند، فأنا وراء أمتي. كذلك هذا الظاهر هو على خلاف، أقول هذا الظاهر لابد أن نعمل به، النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس كذا، والنبي في سبايا هوازن كذا، خلاص ده واضح. النبي ما قال صلى الله عليه وسلم ما جاء في النص أنهن أسلمنا، بس عند نصوص أخرى تقتضي منع إتيان المشركة مطلقا. طيب هل هي مسألة اجتهادية محتمل؟ العلماء اتفقوا على القول بخلاف هذا الظاهر، والقول بخلاف هذا شاذ وما عرف إلا عن طاووس. يبقى إذن أقول هذه القصة محمولة على إسلام هؤلاء، إسلام هؤلاء. هات كده في الإجماع لابن قطان، خلي الجزمة الإجماع لابن قطان، الإجماع لابن قطان، من قطان في باب النكاح، هتلاقي نكاح الإمام برضه، نكاح الإمام. لكن أنا يعنين القاعدة اللي بتمر معنا بكثير من الوقائع، زي مثلا مر معنا واقعة اللي هي قتل الصحابي لما قتل الأمة التي عندها اللي كانت بتسب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يستدل البعض بأن يجوز إقامة الحدود لغير السلطان وكذا، مثل هذه الأمور العلماء متفقون على أن الحد ما يقيمه إلا السلطان، وإن المؤاخذات هذه ما يقيمها إلا السلطان أو نائب السلطان. لما تأتينا وقائع مثل هذه فهي محمولة على أوجه لا تتعارض مع هذا، لا تتعارض مع هذا. إما أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم إذنا أن هذه المسألة تكررت وأخبر النبي وكأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن، وإما محمول على أن هذا الرجل من فعل ذلك غيرة ما تحمل نفسه أن يتكرر هذا فقتل، وهذه لا يكون دمها هدرا، وهذا شيء، ومشروعية الإقامة شيء آخر. الإنسان قد يحمله الغضب على أن، طب لو حمله الغضب على أن يقتل مثل هذه، هل بقى هو يؤاخذ القص منه؟ لا. فمثل هذا المقام قد يغفر فيه لتمام الغيرة ما يغفر في غيره، لكن لا يعارض الأصل العام، وهو أنه لا يعصى أحد إقامة هذا الحد إلا بسلطان أو من ينيبه السلطان، إذا علم أن السلطان قد وكله بذلك أو أراد منه ذلك أو سمح له بذلك أو إلى غير ذلك من هذه الأوجه، ولا نعارض الأصل عام عندنا. فالوقائع لابد أن ننظر لها بنظر دقيق يا أخواني، الوقائع 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 عند نصوص مقدمة وفهم علماء إذا اتفقوا عليه فهذا الفهم يكون عند معتبرا، والوقائع هذه يستدل لها ما يستدل بها، وقد تبنى على الاختصار طارة، وقد تبنى على قضايا العين طارة أخرى، قد ممكن أن يكون هذا خاص بهذه القضية، أنا أتكلم في القضايا بصفة عامة، قد يكون هذا خاص بقضية معينة مثلا أو كذا، يبقى واقعة عين أو واقعة حال أو واقعة حال، زي مثلا إرضاع الكبير لما تمسكوا بواقعة مثلا سالم، فعندنا الأمة على أن هذا لا يقتضي رضاعة كبير، بل هذا خاص بسالم، في من يجعلها قضية عين سالم وفقط، وفي من يجعلها قضية حال أي سالم ومن في حال سالم ترجعش في إسلام، وفي من يقول لا، لا حال ولا عين، لا 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 ليس حالا ولا شيء، بل هي قضية عين خاصة بسالم ولا تتعدى، ونعود إلى الأصل المحكم عندنا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مثلما استدلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في هذا الباب، على عائشة في هذا الباب. يبقى إذن الوقائع كن حذر منها، ولهذا ليه أهل الشبه دائما يستدلون بالوقائع، تجد أهل الشبهة دائما استدلالهم بالوقائع. بالوقائع إذا تتكلم في مسألة الخروج على السلطان يجيب لك بقى وقائع، وصف فلان خرج، وصف فلان جاء، وصف فلان راح، وصف فلان، زي ما استدل الحزب الرسلاني على مسألة العزل بإيه، وقعة آل سعود ومواقعة آل سعود، عشان بقى يدخلك في سرداب. يبقى أنت هتطرق النصوص ونرجع بقى نحقق في قضية آل سعود اللي محدش يعرف إيه اللي حصل فيه، إيه اللي بينهم أصلا، حاجة عجيبة يعني. ترجع بقى تحقق وبعدين وكان ايه اللي حصل بالظبط، طب سعود ده كان ايه شغلته، يعني بمعنى ايه اللي حصل له بالظبط، واصل راح واصل جه، طب وهذا ولو حصل طب ده مشروع ولا ممنوع اصلا، ولو عزلوا سعود هذا وجابوا واحد تاني مشروع ولا ممنوع، ودي اسرة مالكة مثلا محمد ولا ابراهيم المهم الواحد من العيلة كلهم ملوك مثلا، هنعمل بقى نحقق ونترك نصوص، يعني نحقق في وقعة كذا ونترك وندي بلوازم، ما هو ده كان زمن ابن ابراهيم وده كان زمن ابن باز ولو كان مخالفا لما كذا، قال لي بقى احنا بقى اولى بقى نستدل بقى بالحسين وابن زبير ابن الزبير وابن جبير، ويبقى فتنة القراء اللي فيها الائمة كان اولى. فانتبهوا في وقائع الاعيان، كلمة يا اخواني دي خطوط حمراء حمراء، نصوص محكمة، نصوص اتفق العلماء على هجرها، نصوص اتفق العلماء على العمل بها، يبقى دي مسائل لازم تكون معي في الفهم حتى لا تكثر شذوذاتي. لكن إن كانت مسائل اجتهادية فيلجأ هنا إلى ماذا؟ إلى قواعد الترجيح. يبقى أنا عندي سواء ده في الفقه في الحديث في كذا، قبول الأمة خلي ده باب خاص كده حطه في جنب، قبول الأمة حطه في جنب، يجيك بنصوص في الغيبيات زي حديث أوعال زي كذا زي كذا حطه في جنب، ما تقولش لا ضعيف ولا صحيح، حطه في جنب ده قبلة الأمة، امشي ورا الأمة اركب في السبنسة مالكش دعوة، ما تجيش تواجه قطار كامل تقول أصل فيه راجل هنا فيه كلام، راجل فيه كلام، الله ينجحك انت اللي فيه كلام، راجل فيه كلامين. يبقى الأمة قبلت حديثا، الأمة قبلت حكما، الأمة قبلت كذا، يبقى في القبول ده خليه في جنب، القبول ده كلمة القبول ما تحاولش، القبول ده خليه في جنب. تاني فين انت بقى؟ في قضايا الاجتهاد، لا ده ضعيف ده صحيح ده لم يثبت الأصل كذا 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 آخره، يبقى ترجح بين أقوال العلماء بمقتضى قواعد الترجيح، لكن ما تحاولش تعارض طوفان قبول الأمة، خليه ده باب كده لوحده، لأن الأمة أضر بالحديث وبالعقيدة وبالفقه وبقواعد الترجيح. كل هو احنا تعلمنا من هو احنا تعلمنا حاجات دي منين؟ ما هو من الأمة، تعلمنا صحيح وضعيف، تعلمنا خاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كل ده تعلمنا من الأمة، ده تعلمنا من الأمة. يبقى كلمة الأمة قبلت خليه ده في جنب، مالكش دعوة بيه، الأمة قبلت يبقى على طول اركب قطار الأمة وتوكل على الله. أنت بقى الكلام يكون في الحكم بقى المختلف فيه، لا اختلف أهل العلم، ابن عباس يرى كذا واخد بالك، ابن مسعود يرى كذا، لا الإمام أحمد يرى كذا، الإمام الشافعي يرى كذا، نظرا هذه الأدلة يبقى هنا نجتهد في النظر نرجح إيه من كلام أهل العلم. أنت استدلت ده حديث ضعيف، لا لا ده تفرد هنا، ده فلان ده تفرد به، ده مخالف في رواية الثقات، يبقى صح ده كده القواعد اللي هي اللي هم علموهولي اللي علموها إياي أن أرجح بها حال هذا. إنما أمة قابلة إسلام وسع الطريق، يبقى أمة قابلة وسع الطريق في تاريخ، أمة قابلة في تاريخ، أمة قابلة في حديث، أمة قابلة في حكم، أمة قابلة في كذا، يبقى إحنا تسير وراء الإيه الأمة في هذا، يبقى يسير وراء الأمة في هذا الباب. إنما أمة اختلفت فأنت مأمور إذا اختلفت الأمة أن ترجح كطالب علم، يظهر تعمل بما ظهر لك من ترجيح في هذا الباب. ليه يا أخوان كما قلت لكم دائما أهل الأهواء يعملون، شوف عبد المقصود اللي هو مثلا عمال يقول لك كل شوية والصحيح والضعيف وراه فلان وبسند صحيح، وما ليه لما أنت جيت ومسؤول زمان عن مسألة نزول المرأة المظاهرات والكلام من هذا القبيل، لا والمرأة ما أقصد ما تطلعش على التلفزيون تدعو، واخد بالك لما جي بقى عند المرأة تنزل بيسألون المرأة تنزل ميدان؟ فقال أيوة تنزل عشان تكفر سواد مين؟ المسلمين. تمام، الدليل على ذلك، شوف بقى الراجل يقول صاحب ضعيف، الدليل على ذلك ايه؟ الدليل على ذلك ان عبد الرحمن بن عوف طفق يستشير في مسألة عثمان وعلي، طفق يستشير مين؟ طفق يستشير بقى الصحابة والرجال والنساء، وروي انه استشار النساء والرجال وروي. يبقى بالتالي نزل المرأة استشير المرأة امال ايه؟ فلما أراد عبد المقصود يدخل المرأة جوه الميدان رحل ابن كثير في البداية والنهاية بصيغة التمريض، انتبه. يبقى الوقائع مسلك غالبا غالبا ما لم يكن وقع طبعا من ضبط السلبة العلماء، دايما الوقائع مهرب عند أهل الزائر، مهرب عند أهل الزائر. حتى تجد البعض كده ممكن يقول لك ايه فلان اعمل كده، لا ما تعملش، اصل احنا شفنا الشيخ كان بيعمل، تفكر مرض مكان الشيخ بيه، تمالك انت مجال الشيخ اصلا فعل هذا الفعل لامر اعتبره هو ألف عليه، لا ما لكش عليه. يبقى ما تستدلش بواقع الشيخ، ده مرة الشيخ عمل، ده مرة الشيخ راح، الا ده كان واقع هو برره وبينه، الا ده كان واقع منضبط. لكن لو واقع مخالف انت قول لا احنا قول الشيخ، فعل الشيخ ده لا لا لو حملناه على نصوص مخالف، لكن قد يكون الشيخ عذر فيه، قد يكون لهذا، دي مسألة أخرى اعتذارات، لكن وقع لا. زي ما مين رضواني ايه الحق صور صالح قال الشيخ مع القرضاوي، ايه الإخواني متصور مع القرضاوي، الوزير تعرف متصور انت وفين وازاي؟ طب ما كنت تصور لو فيك كاميرات كنت صوره ابن باز مع القرضاوي، كنت صوره ابن باز مع عبد الرحمن عبد الخالق، تعرف ايه في دي ايه؟ عارفه ايه يعني هذه الاشياء؟ بقى واحد اخوان عشان يتصور مع رضوان مع اسمه مع القرضاوي بقى اخواني، هذه وقائع. ولا تسأل الشيخ عن اخوان، ولا تشوف نتاج الشيخ تحليل من الاخوان. الشيخ يرضع السلفية من الصغر، محارب الإخوان من الصغر، كما قلت لكم بعيني رأيت هذا. صالح الشيخ عبد السلام برجس، دول نقاوة من جيلهم ده كله اللي كان سلمان صبر عائد كذا كذا، كل دول باب، وصالح الشيخ وعبد السلام برجس باب تاني، دول الشابان السلفيان. إخوان إيه؟ ايه الحد ده متصور مع القرضاوي؟ ايه الحد ده متصور مع سلمان العود وزير الدولة، وزير احكام معينة قد تنط به، صفة معينة في سياسة قد تنط به، مالك انت ومال الوقائع كده والصور؟ وللأسف يأتي البعض يلا اصحصح ما ينفعش الشيخ اصلا، ايه يعني الله يديك اضبط قاعدة استدلال. دلوقتي واحد جاي هو مبتدع محترق ضال جاي له وبكلمه وبنصحه، واحد خد لنا بصورة بالمحمود خلاص، يبقى هشام البيئة مع فلان، تعرف مع فلان بيعمل ايه؟ ولا هو كل واحد لابد يترجم نفسه؟ فالشاهد من هذه المسألة ما نتجاوزها ان مسألة الوقائع مهمة جدا، كيف تتعامل مع الوقائع حصلت في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهدنا الآن من علمائنا، كيف تتعامل مع الوقائع؟ الوقائع هذه لا تقدم على النصوص، الوقائع يستدل لها، لا يستدل بها إلا إذا العلماء بيّنوا أن هذه الواقع صالحة في الاستدلال المقطوع به ده حدث، إنما ما أتي أنا إلى كتب التاريخ واخذ منها احكاما واخذ منها عقائد تعارض النصوص الموجوده، زي ما فعل وحيد بالي لما طلع شريطه وخلى الامه كلها خوارج، سليمان بن سرد واللي معاه وابن الاشعث واللي معاه وحسين واللي معاه وهكذا، وكل الامه طلعت خوارج عشان ايه؟ يبرر انه المساله مساله خلافيه وعايزين تبدعونا، بدعوا كل ده. عشان كده احنا ما بنكرر الكلام في واقعة لا ده وحيد قال وفلان قال وانت لسه امبارح قال ده وحيد قال برضه. لما بنكرر وقائع ما بنكررهاش تكرار، دي مش تكرار، ده مش تكرار، ده استدلال. احنا بنتكلم في قضية الوقائع وضوابط استدلال بالواقعة، نقوم نجيب ايه حادثة محمد عم مقصود ونحطها حتى لو احنا قلناها امبارح، دي اضافة جديدة، ده مش تكرار. فالاستدلال بالواقعة في مسألة معينة هذا يكون استدلالا جديدا ولا مكررا؟ جديدا. تركب دي مع دي، انت عندك مكعبات معينة تخليها جبل مر، ونفس هي المكعبات تخليها شجرة، وهي المكعبات تخليها بيت اربع ادوار، وهي المكعبات نفسها تخليها. انتبهتوا؟ عشان محدش يزعل مني ولكن انت كل يوم هتقول لنا بقى، انت كل يوم تقول نفس المسألة. لا مش هو نفس المسألة، مش كل يوم بقول نفس المسألة، انا بركب لك مكعبات كل يوم. انا وظيفتي اركب لك مكعبات، خلي بالك بركب لك مكعبات، هي المكعبات اللي في ايدك بس انا خليت لك منها شجرة وبيت وكذا، لان دي واقع تعيشه، واقع انت تعيشه، انت الان امام واقع سبايا او تصفيه، واقع قوي. ولولا فعلا اتفاق العلماء، لولا هذا فعلا هذا ظاهر في الاستدلال. لكن علماء الأمة ما يهجرون هذا الشيء أبدا قط، زي كده علماء الحديث الأفزاز ما يهجرون حديثا صحيحا كده خلاص مع صحة سنده إلا لعلة اطلعوا عليها. مش لازم بقى أبحث لازم التصريح بالعلة، لا، محدثون هاجروا الحديث هذا أقول وراهم، لا اقنعني لازم العلة. تعرف العلة ايه؟ ان علماء الامة لم يعملوا غير هي دي العلة، هي دي العلة، كفانا بالعلة هذه. وفي علة اعلى من هذه؟ هي دي العلة. هجر العلماء الافذاذ صيارفة. ولهذا احنا مر معنا في علة الترمذي اول باب هو ايه؟ هو هذه المسألة، الحديث التي ليس عليها العمل. فحجيم احنا وراء مشايخنا وراء علمان، حديث ضعيف والأمة تقبل، حديث صحيح والأمة تهجره، ده راجع إلى أصل العلم قبل حد الصحيح والضعيف، يعني قبل ما تدخل فيه في التفريعات. يبقى كأن هذه مسألة كلية، أنا وراء أهل العلم فيه حديث ضعيف ويقبله وحديث صحيح ويهجره، يبقى انت ورا هؤلاء. استدلال واقعة معينة هاجر الاستدلال بها خلاص. انا عندي، ولهذا احنا قلنا امس او قبل ذلك اتعلم المحكم قبل حتى الاستدلال للمحكم. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اتعلم المحكم قبل ما اتعلم استدلال للمحكم. ازاي؟ المفترض اصلا انا ما اتعلمش حاجة الا بدليل، يبقى انت كده بتخالف كلامك يا شيخ على طول. انت دلوقتي مفترض انا اتعلمت حاجة ده بدليل، فهل هذا تعارض؟ لا، ليس بتعارض. هذا المحكم اللي قبل ما تبحث في دليله، هذا المحكم المتفق عليه اللي الأمة عليه، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلاص، عدم التكفير بالذنوب والمعاصي إلا بكذا وكذا، الإيمان بمراتب القدر، دي قواعد محكمة. الدليل على ذلك إيه؟ الدليل على مراتب القدر دي إيه؟ ده المحكم اللي تعلمه الأول، ده المحكم. فالدليل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضاهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبنى له ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقينا العقيدة دي مليئة بالأدل. يبقى خدها الأول الأطفى دي ولا أختلف فيه. ودي اللي ابن عبد الوهاب أشار في كتاب كشف الشبهات في الأول لما قالك الرد يكون محكم ومفصل، هو ده المحكم. ما نعبدش غير الله ولا نلجأ إلى قبر الميت. هتقول بقى أصل حديث الضرير بيقول والنبي مش عارف والتوسل بقى، سيبني الأول دي محكم. هتجيب لي أدلة على المحكم دوت؟ أهلا وسهلا. طب أنا راجل عامل وانت هتلخبطني بقى تقول عند الطبراني ولا عند سعيد بن منصور ولا عند مش عارف مصنف عبد الرزاق اللي هي الحاجات اللي بعيده ديت ولا في السنن الكبرى البيهقي وتلخبط راسي. واخد بالك؟ اقول لك ما تلخبطش راسي، انت غلطان 100%. طب قول لي انا غلطان ليه؟ غلطان انك مخالف السلف. لا، ما هو ده ادله يا ابني، والشرع قال الله قال الرسول. نقول قال الله قال الرسول علمها السلف. انت كلامك ده مخالف، وان لم اعرف كيف مخالف. ما تنزلنيش الميدان ولا يجوز الخروج على السلطان. ازاي؟ تعال، ده ابن حجر بيقول، ده الموارد بيقول، ده دورة الحكام السلطانية بيقول، والنبي بيقول. اسمع، كل اللي بتقول ده غلط. ده ايه اللي خطأ؟ ما عرفش، ما درستش انا حديث. طب لما انت ما انتش دارس بتقول ده غلط ليه؟ غلط لان مخالف اتفاق الأمة، اجماع الأمة انه لا يجوز. والأمة ادرى بالأدلة، الأمة ادرى بالأدلة. انا نايم ورا السواق، وسواق ماهر جدا، واخد بالك؟ انا نايم، هتيجي تقول لي بقى انزل، هو كده. يبقى التعلم هذا قبل الأدلة. نيجي بقى في الأدلة. ينبغي عليه بقى اتعلم الدليل، بحيث اناقش، ادعو، اعمل، اسوي كذا كذا. لكن اللي انا اقدر اعلمه ابويا الفلاح ده اللي بيقرأ الفتحة وكل واحد في الصلاة، كل واحد في الصلاة، اقول له يابا الخروج للميادين والمروحنا هنا والخروج على السلطين ده غلط. الامة اصلا السلف مجمعون على هذا. هو له عارف ايه بقى؟ بخاري، ولا عارف مسلم، ولا عارف اي حاجة. يبقى ده المتفق عليه عند الأمة. للأمة قبلها هذا بقواعد أنا أقبلها، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان أدلة. والأدلة أنت عندك 10، عندك 15، أنا عندي أدلة من نص كتاب والسنة، الثاني عنده دليل من السنة، كتاب والسنة، والنظر العقلي واستدلالات أخرى، وفتوى علماء، وأحمد في مسائل الأثرم قال. أنت ما شاء الله ربنا فتح عليك. أنا راجل مسكين، أنا راجل عرفت أن أجوز خروج على كذا كذا، الحديث ابن مسعود مثلا. الأدلة دي بتختلف بين الناس، لكن الأول أعلم من المحكم، وده اللي لا يمكن أن يخترق الإنسان من خلاله، فضلا بقى أن تأتيني بواقعة عين، هذه الواقعة كذا أو هذه الواقعة كذا. لا بد أن تعرض هذه الوقائع على إيه؟ على النصوص. يبقى عندي الآن إذا كان الاستدلال بالنصوص هو الأصل، فاعلم أن فهم العلماء للنصوص هو أصل لا ينفك عن هذا أبدا. فإن أهل العلم هم أضر الناس بالنصوص الشرعية، وهم الذين صدروا لي هذا الفهم. فإذا حكموا على وقعة معينة بكذا، وإذا زي ما قال أيوب كده في فتنة من الأشعث، أنا أخذ الزبدة، أنا أخذ زبدة. أيوب يقول فما شارك أحد، فما قتل أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. أرجع أنا بقى أحيي في الأمة فتنة من الأشعث، والذين شاركوا فيها ووجدوا فيها والأئمة حكموا عليها، حكموا بهذا، خلاص انتهى. فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى انتهت المسألة، خلاص لا أبحث في الملف ده مرة تانية. الحسين، الأمة متفقة رحمه رضي أنه رضي الله عنه قتل مظلوما، مظلوما، لكن الأمة متفقة على أنه لا، ما كان ينبغي أن يذهب مع توبتي في النهاية. وقد أنكر عليه الصحابة. يبقى ما جيش أفتح ملف تاني، ملف الحسين، الملفات اللي أغلقتها الأمة وخرجت لي بنتيجة، انتهت المسألة. هو أنا هصحح فعل الشعبي بعد قول الشعبي لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أقوياء، هاجي أنت أمتني أصحح هذا؟ هو أنا النهاردة هاجي أحيي الكلام في خلاف علي ومعاوية وأحقق بينهم؟ هو ليه علي بن أبي طالب ما عينش ابن عباس وعين أبو موسى؟ واخد بالك؟ اسأل علي بن أبي طالب، وعلي بن ابي طالب مات رضي الله عنه. لا، انت خدها عواصم من قواسم، العواصم من القواسم، واخد بالك؟ يبقى لابد تبحث عن العواصم. ومن اجل هذا فالتكرار الدائم في مثل هذه الاصول نافع جدا، كلما جاءت مناسبته حتى يستوي الحق ويطهى وتخرج رائحته الزكية وتأكله هنيئا مريئا. يبقى لابد. فهنا سبحان الله يعني كلام ابن قدامة, نطرت احنا نقرأ كلام ابن قدامة في سبايا أوطاس لبيان هذه المسألة أنه سبحان الله, وكذلك كلام عبد البر أنه مع ظهور المسألة يعني الواقعة, إلا أن الأمة إلا أن العلماء اتفقوا على القول بعدم الظاهر وقالوا بأن سبايا المشركين لا تطيق. نعم.
قال ولا تحل آلة جزئية بملك اليمين وعلى ذلك جمهور العلماء.
نعم, ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين وعلى هذا. نعم, الأمة المجوسية لا تحل, وما حمي وما ورد أن فلانا نكح أمة مجوسية فإن هذا ضعيف لم يثبت, بل الراجح أنها غير مجوسية, أظن أنها يهودية كما جاء في اللفظ. نعم. وقد يأتي قبل التسليم والتسليم, قال وقد يأتي
بأمرين مختلفين.
طب معلش عبد اللطيف, هات هذا الكلام اقرأه اسلام.
قال رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث
من قتيبة.
قال أبو محمد ونحن نقول إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية, لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال وتدخل عليه الشبه والتأويلات والنسخ ويأخذه الثقة عن غير الثقة, وقد يأتي بأمرين مختلفين وهما جميعا جائزان كالتسليمة الواحدة والتسليمتين, وقد يحضر الأمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو فينقل إلينا الأمر الأول ولا ينقل إلينا الثاني لأنه لم يعلمه, والإجماع سليم من هذه الأسباب كلها.
تمام. كما سبق أن الإجماع إيه؟ نص وفهم, فهم بيقطع الطريق خلاص, فهم يقطع الطريق. النص ممكن تقول مثلا ده خاص ده عام ده مطلق ده مقيد ده ناسخ ده منسوخ ده محمول على كذا وده يقول لك ده محمول على كذا, انما اذا اجمعت الامة خلاص انتهت المسألة. اجماع دي بدا فهم مقطوع, ده فهم مقطوع. نعم.
ولذلك كان مالك رحمه الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم يقول والعمل ببلدنا على كذا لأمر يخالف ذلك الحديث, لأن بلده بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا كان العمل في عصره على أمر من الأمور صار العمل في العصر الثاني عليه, وكذلك في العصر الثالث والرابع وما بعده, ولا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شيء كانوا.
قلت ما فيه اعترض على الإمام مالك في القاعدة في بعض المواضع صح, لأن في فرق بين عمل أهل المدينة وبين عمل الأمة, إنما الكلام أهل المدينة نعم هم أقرب إلى السنة, هم أقرب إلى العهد النبوي, هم, لكن ده مش إجماع, ولهذا الأمة لا وقفت مع مالك في بعض المسائل, لكن لما يكون عمل الأمة كلها, لما يكون قبول الأمة كلها خلاص ده المقطوع به, أو إجماع بدل مقطوع به. نعم.
ولا يجوز أن يكون الناس جميعا ينتقلون عن شيء كانوا عليه في بلده وعصره إلى غيره, فقرن عن قرن أكثر من واحد عن واحد, وقد روى الناس أحاديث متصلة وتركوا العمل بها.
تمام. قد رووا أحاديث متصلة وتركوا العمل بها. نعم. طيب نعم، كتاب الله عليك.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه.
لماذا منصوب بفعل محذوف الزموا كتاب الله عليكم؟ يعني الزموا كتاب الله عليكم.
وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع، وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره.
ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، نعم،
قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم، وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى،
وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. كثير وفي ورد تحليل الجمع بين الأختين
من ملك اليمين، يعني
من ملك اليمين، هل يجمع بين أختين من ملك اليمين؟ فيقول أحلتهما آية اللي هي إيه؟ أو ما ملكت أيمانكم، هذا إطلاقة عموم، وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين وهما أختان. نعم.
وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرار ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين.
طيب وأحل لكم ما وراء ذلكم، هنا بقى نكاح المتعة ونكاح الشغار والجمع بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها لم تذكر في الآية، والله يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، فكيف نفى مثل هذا؟ ها السنة، يعني أن هذا التحريم موجود في القرآن إلى هذا الوقت، إلى وقت نزول الآية أو كذا كان هذه كانت هذه المحرمات، ثم إن السنة جاءت بالمحرمات وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في القرآن الكريم. فإذا استدل واحد على جواز نكاح المتعة مثلا بمثل هذه الآيات، أو على جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لهذه الآية، نقول وردت السنة بهذا، وما وردت به السنة يجب العمل به كما ورد في القرآن، ومثله ونظيره قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. طيب تمام، طيب فين نكاح كل ذي مخلب من الطير كل ذي ناب من السباع؟ فين؟ مش موجود في الآية، لكن وردت به السنة. فين تحريم في حكم الحوم الحمر الأهلية؟ وردت بها السنة، يبقى لابد من جمع القرآن والسنة، وتحمل هذه الآيات على أن هذا هو التحريم وقت نزول هذه الآيات، ثم جاءت السنة بعد ذلك فأسست أحكام، وده اللي بيسميها العلماء السنة المؤسسة. فهناك السنة المبينة، هناك السنة المفسرة، هناك السنة المؤسسة، أي تؤسس أحكاما لم ترد في الكتاب، تأسيس أحكام. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن ما أحل رسولك ما حل، ألا إن ما حرم رسولك ما حرم الله. نعم.
وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة.
حقيقة تفسير ابن كثير يعني تفسير يعني عظيم في طريقته، لأنه يعني أخذ ميزة ابن جرير في ذكر الآثار والحديث، وأخذ ميزة تفسير الأحكام فاختصر الأحكام اختصارا جميلا وهكذا، وأخذ ميزة أيضا الأمور العقدية والتنبيه عليها ومتى بين السنة والجماعة وكذا، يعني الحقيقة ابن كثير رحمه الله تفسيره من أنفع التفسير، يعني أشبعك من كل شيء بطريقة مختصرة بطريقة مختصرة. نعم ابن جرير تفسير نافع جدا، لكن فيه التوسع، يعني من أراد تحصيل الآثار الواردة في التفسير عن سلف وكذا وكذا فابن جرير المضنة. لكن لو أنت أردت تفسيرا مثلا هتقتصر عليه، يجمع لك الفنون هذه بطريقة مأمونة، يبقى تفسير ابن كثير، يبقى تفسير ابن كثير يعني وجامع الطريق. نعم.
قال: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين.
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ليه؟ لأنه ما في خلاص، وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بمنكم حلال غير مسافرين، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام. نعم. ثم نسخ بعد ذلك،
ثم نسخ بعد ذلك، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة ولم يبح بعد ذلك. وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم حمر الأهلية يوم خيبر، ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام،
كتاب الأحكام له رحمه الله تعالى،
وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سمرة.
وهذا المقطوع به السنة مقدم على أي اجتهاد، هذا هو المقطوع به. نعم.
وفي صحيح مسلم
وعلى ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك. نعم.
وفي صحيح
مسلم لأنه قد خفي عليه، لأن نكاح المتعة فيه إشكالية، أنه كان أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فمن بلغه النص الأخير، من لم يبلغه النص الأخير ربما أفتى بما سبق. نعم. فيكون من علم النص حج على من لم يعلم، والنص الأخير كما في حديث علي رضي الله عنه تحريم نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلي. نعم.
شيخنا قد يفهم شيخنا كلام هذا الكلام يعني في سياق اللي هو مسألة الزواج بنية الطلاق.
لا دي مسألة تانية، زواج بنية الطلاق دي مسألة طارئة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرع بن معمد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع، وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى، قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به، وزيادة للجعل. وقال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجل الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك،
يعني ليس في المتعة.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى وساق بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، فقال: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير.
نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني وليس في المتعة، لما هذا في ما تصدق أنت زوجتك، ثم لو جاتك التنازل لك عن شيء منه، كما قال سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، زي ما بيحصل اليوم من الزوجات تعطيك ذهبها تعطيك كذا فجزاها الله خيرا، أنا أعطتك إياه على وجه الايه الهبة والمساعدة وكذا وكذا خلاص الحمد لله، فهذا لا بأس به. لكن لو أعطتك إياه على وجه القرض يبقى يتعين عليك رده، رده بعد ذلك. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والتراضي
أن لو تنازلت لك المرأة عن هذا ثم عادت فيه بعد سنين لسبب من الأسباب، يعني مثلا ممكن بعض الزوجات يعني مثلا أبوها واخد عليك أي قائمة زواج وجهاز واخد عليك مثلا مؤخر، فهي في ساعة صفاء قالت لك شوف أنا لا بيني وبينك مؤخرات ولا قائمات ولا شيء من هذا، أنا متنازلة عن كل هذا، أنا متنازلة عن كل هذا، صاعد صفاء بعد 15 سنة اتجوزت عليه فقالت لك أنا عايزة كل هذا، طيب هتعمل إيه؟ هل لها ذلك؟ هل هي تدخل في عموم العائد وفي هيبته كالكلب يقي طبعا في قيئه، ولا لها ذلك ولا ماذا؟ ها؟ يعني هتعود؟ ها؟ في رمضان؟ ولا مخصص؟ نعم. كويس. يعني أنها داخلة في العموم؟ إذا هي وهبت لأن الله يقول سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خاصية طلبت نفسها وكذا وتنازلت خلاص. ها؟
كل شيء فرق بين الوعد بالهبة وبين إعطاء الهبة. فهي وعدت ولم تعطي.
لا هي خلاص تنازلت، بس دي كانت امور مثلا دي مكتوبه عند ابوها ولا حاجه، لكن هي خلاص جزمت مش ما وعدتش، قد انا تنازلت خلاص.
التنازل ولم ياتي وقته، هي الان كمان يقول انا ساعطيك كذا يوم ان ياتي، فالهبه لا تلزم.
لا مش مشكله، حتى لو المراه لها مؤخر، لها مؤخر فقالت لك خلاص تنازلت عن مؤخر.
شكرا. هذه لا تدخل في الهبه.
كيف؟ يعني تنازل عن حق، انت لك عند حق الاجل معين، وانا اليوم تلخص الفلوس اللي عندك انت تجيبها السنه الجايه انا تنازلت عنها خلاص، لم ياتي اجلها ومع ذلك انت تنازلت عنها، حق انت ملكته تنازلت عنها. ايوه دوس. يعني مسببه، يعني مسببه. ها طبعا البرامج الشيخ هي اي كلام احمد دلوقتي عشان يضمن ايه والله هو الذي يظهر لي انها مثل النص، النص عندنا النص ان العائد في هبتي كالكلب يقيط ثم يعود في قيء، وقول تبارك وتعالى: فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والله يقول: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون الا عن تراض ايه منكم، فهذا تراضي وكذا وتنازلت عن حقوقها، والحق لها ليس للأب أصلا، حق الأب حق له، فإن تنازلت عن هذا الشيء خلاص. نعم. لا خلاص احنا نتكلم في الصيغة الصريحة 100%، خاصة تنازلت لك ولا أريد منك شيئا وكذا 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 خلاص 100% تنازل مع كذا مع كذا مع كذا الأخير. فإن قال طب هو أنت تزوجت عادت، طب هو الآن احنا خلفنا الشرط، هو الزواج إساءة إليها والزواج قطع عشرة، الزواج أنتج شيئا واحدا فقط اسمه الغير، والغير ما ترتبش على أحكام في مثل هذه. نعم. نعم. لا هدايا الخاطب خلاف، هدايا الخاطب خلاف، هدايا الخاطب ما هي؟ الخاطب اولا كما قلنا خطبه ما ترتب على حق مادي، اي خطبه ما ترتب على حق مادي، تبقى يبقى حكم الهدايا، عشان كده الخاطب هياخد الذهب وهياخد اللي دفعه من فلوس وهياخد الحاجات اللي هي العينيه، جاب لها ذهب هياخد الذهب بتاعه. يبقى هذا هذه الهدايا. قلنا بانه ياخذها ليه؟ الرجل يأخذها ليه؟ إذا كان انصراف من قبلها بيأخذ هذه الهدايا ليه؟ لأنه إنما أعطى تلك الهدايا لها من باب تأليف قلبها، من باب كذا من باب، فلما انصرفت عنه هي انصرفت عنه فأخذ هداياه التي كان قد أعطاها من أجل تأليف قلبها. يبقى هنا خالفت الشرط. ليه؟ لأن قطعت العشرة. إنما هو هنا ما الذي خالفه؟ الزوج خالف إيه؟ ما الذي جد؟ ما الذي جد؟ ما جد شيء، ما جد شيء. تزوج ما جد شيء. اختلف معي يوما ما في مسألة أخرى غير الزواج، فأردت أن أخذ الأشياء تاني، ما جد شيء، ليس لها ذلك. فهي وهبت حقها، لكن الخاطب ما وهب. ولهذا لو الخاطب قال خذي دي هدية مني لك بغض النظر عن زواجه وكذا، دي هدية، استمررنا ما استمررنا، يبقى لا يجوز له أن يرجع. نعم. تقول عثمان يقول ايه؟ أعد تاني الكلام هذا تاني.
قال نأخذ من ذلك قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأستحقه فلا إثم على من لم يقم به.
تمام.
فإذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأستحقه،
يعني أنت لأنك عندي لي عندك مال، هذا المال موقت بوقت معين أو إلى آخره، أنا تنازلت عن هذا، وأنت بناء على هذا التنازل بتراض لم تؤدي إليه هذا الحق، فلا إثم عليك، لأنه لم تعد مطالبة، برئت ذمتك الآن. طيب أما حق الله ده بالنسبة لحقوق الأدميين.
نعم.
ها.
ومنها أن من سب
رسوله. أكمل حق الله.
فإذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأصبح حقه فلا إثم علينا إذا لم نكن به، وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة فهي واجبة لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم على المدعو إذا لم يجب، لأن الحق له الشيء الذي.
يعني لو قال خلاص أنت في سعة، يعني دعاه إلى وليمة الزواج. ثم قال عموما أنا يشرفنا أن تأتي، ولكن إن كان عندك كذا خلاص مش مشكلة. فهنا أسقط حق بالحق، لأنه هو أصلا لحق الزوج. نعم.
ومنها أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولو تاب، ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل، مع أن سب الله أعظم، لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه،
هذا حقه،
ولكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه أصلا.
تمام، لأنه مات، ولهذا تختلف المسألة في حياته. نعم. من؟
يقول فأما هبة المرأة للزوجة فعن أحمد في روايتان، لا رجوع لها فيها، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومعي وربيعة ومالك والسعيد والشافعي وأبي ثور وأصحابه، هو قول عطاء وقتادة. والثانية لها رجوع، قال الأكرم سمعت أحمد يسأل عن المرأة ذهب
يسأل هذا لو كان حصل ايه؟ لو حصل شيء، شرطت شيء كان بسبب مناسبة معينة مثلا، يعني يا اما تتنازل يطلقها مثلا، دي اللي لها رجوع، لانها هيبقى هنا مسألة السببية واضحة جدا، تعطي شيء مقابل شيء. وإلا في الرواية الأولى هي التي عليها الدليل، كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة، ولولا أن هذا يملكه الإنسان ولا يباح لمن تنازل أن تراجع فيه، لما كانت منا هنا، إذا كان ممكن يتراجع أين وجه الإباحة هنا؟ أيضا قوله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لأمرئ، لما ناكله هنيئا مريئا ترجع تطالبني به، يبقى ليس هنيئا مريئا ولا شيء. وعليه فمتى ما تنازلت بتراض ولا إجبار على ذلك ولا واقعة تكون تجعل مسألة مسألة مسببة، خذ هذا إلى كذا، أو مثلا خلاص طالما لعيالي أنا بعدابي ونعمل الشقة لعيالي، طب هو بقى عد ذلك تزوج، هل الشقة دي تكون بقى مشاعا في المراس أو كذا، تقول له لا أنا اديتها لك عشان دول عيالي، يبقى أنا مساعدك لمين؟ لابني. فدي حاجات بتبقى حاجات يلحظها القاضي حال القضاء، إنما كحكم عام، كحكم عام انت نزلت المرأة برضا منها من غير اي شيء من هذا القبيل خلاص، فاكلوه فاكلوه هنيئا مريئا، هاكله وارجع اسدده. نعم. ثم قال ان الله كان عليما حكيما، مناسب مناسبة ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة، فمن علمه سبحانه شرع هذا ومن حكمته سبحانه وتعالى شرع هذا. هذه الحقيقة الآيات هذه آيات عظيمة في أحكام جليلة. نعم تفضل. لإذا حقها باقي تنازل القسم، مش أموال ولا شيء. نعم القسم غير أموال، ممكن تنازع حقها كامل عن حقها إذا شاء، عن حقها بعض الليالي. نعم في القسم. نعم مسألة النفقة. نعم مش مالي وملك، القسم ده حق بتنازل عنه، يعني بتنازل عنه خلاص القسم كذا كذا خلاص ما فيش مشاكل. لكن إن هي تنازلت، خلي بالك إن هي تنازل عن القسم للإصلاح بينهما، أنا مثلا طلقت قالت له خلاص أنا تنازل لك عن هذا القسم وتبقيني زوج، وأرادت أن ترجع في هذا فلها هذا جائز، وأنت لك أن تقول خلاص هذا ما يتناسب معي إذن سأطلقك، كما قال سبحانه وتعالى في الإصلاح فجناح عليهم إصلاح بينهما صلحا، قال سبحانه وإن إيه وفي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، تقول له أنا هتنازل عن ليلتي، هتنازل عن نفقاتي، هتنازل عن كذا هتنازل عن كذا وتبقيني، فهو خلاص أبقى رجعت بعدها تقول أنا أريد الليلة، لها ذلك، لها ذلك لأن ده حق باقي لها، كونها تنازلت وقتها ثم عادت فيه لها ذلك، لها ذلك، لأن ده مش ملك عين، تنازلت له وعطته وكذا ثم، لكن ده ملك حق، حق انتفاع كما يقولون، فأرادت أن تأخذ ليلة، ولا والله هذا لا يناسبني، خلاص أطلقك، اختاري. يتبقي على هذا أو أطلقك، ولا يقال حينئذ الزوج ظالم، ولا يقال حين، فهي لها ذلك، ولا يقال زي إيه زي شرطي عليك ألا تتزوج علي، طيب قال لها ماشي وتزوجها على هذا ثم عادت بعد ذلك ثم جاء بعد ذلك فأراد الزوج عليها، نقول الزواج هذا حرام باطل؟ لا الزواج جائز، لكن المرأة لو قالت لا أنا ما أصبر وده شرط عليك خلاص يبقى أنا سأطلق، لو أن هذه المرأة أرادت طلق الآن فيكون لها حقها كاملا، يبقى لا الشرط يمنع الزوجة من الطلاق إنما أفاد شيئا، وهو أن المرأة لو أرادت طلاقا فلها حقوقها كاملة. من الزواج يعني الشرط هذا ما يمنع الرجل من الزواج، يتزوج هذا مباح، لكن يعطي المرأة إيه؟ يعطي المرأة هنا حق الفسخ إنها تقول طلقني وتأخذ كامل حقوقها، قال سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
Thank you.
يقول يعني بيعها اخراج لا ممكن، لان هو ما بيكونش بقى، هل هو هنا يكون زواج؟ ما يكون زواج، فكونه باعها يعني خرجت من ملكه، يبقى المطلوب هو استبراء الرحم بس، يعني كان يتسرى بها، فكونه اخرج من ملكه خلاص، لانه ما يتزوجها. تمام. فإذا باعها خلاص خرجت من ملكيته، يبقى الآخر يتزوجها بشرط إيه؟ بشرط براءة الرحم، بشرط براءة الرحم. لكن هنا هي الحقيقة دي مسألة مشكلة، لأن برضه يتعلق بها مسألة أخرى، وهي أن السيد إذا وطأها فولدت صارت أم ولد، صارت أم ولد. حينئذ إذا لو كانت قد ولدت فلا يجوز، هل له أن يبيعها؟ هل له أن يبيعها وكذا؟ واخد بالك الجواب؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ليه أم الولد بيع أم الولد، الخلاف المذكور عن أهل العلم في هذه المسألة. لكن إذا ما ولدت وكان يتمتع بها فقط، فإذا تمتع بها ثم باعها بعد ذلك خلاص لم يعد حق له عليها، فبيعها حينئذ مثل طلاقها، يعني خلاص اللي هيطأها بعد ذلك يلزم شرط واحد وهو استبراء الرحم.